إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله في المجلس الثاني من مجالس دراسة علم الأصول في هذه الدورة العلمية من خلال كتاب مختصر الشيخ عبد الله الباطين. كنا فيما مضى أخذنا مقدمات عن هذا العلم، وأخذنا مباحث الأحكام الشرعية وما يتعلق بالدليل، ونبتدئ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل الكلام عن دليل الكتاب ودليل السنة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الشيخ عبد الله الباطين رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: فصل. والأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالكتاب هو القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بصورة منه، وشرطه التواتر، فما نقل آحادا فليس بقرآن، للقطع بأن العادة تقتضي التواتر في تفاصيل مثله. وتحرم القراءة بالشواذ، وهي ما عدا القراءات السبع، وهي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها. والبسملة آية من أول كل سورة على الصحيح. والمحكم ما اتضح معناه، والمتشابه مقابله. وليس في القرآن ما لا معنى له خلافا للحشوية، ولا ما المراد به خلاف ظاهره من دون دليل خلافا لبعض المرجئة. فصل. والسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. فالقول ظاهر وهو أقواها، وأما الفعل فالمختار وجوب التأسي به في جميع أفعاله وشروطه، إلا ما وضح فيه أمر الجبلة أو علم أنه من خصائصه كالتهجد والأضحية. والتأسي الجبلة هو إيقاع الفعل بصورة فعل الخير فعل الغير ووجهه اتباعا له أو تركه كذلك. فما علمنا وجوبه من أفعاله صلى الله عليه وسلم فظاهر، وما علمنا حسنه دون وجوبه من أفعاله فندب، إن ظهر فيه قصد قربة وإلا فإباحة، وتركه لما كان أمر به ينفي الوجوب، وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة. وأما القسم الثالث التقرير، فإذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على إنكاره، وليس كمضي كافر إلى كنيسة ولا أنكره غيره، دل ذلك على جوازه، ولا تعارض في أفعاله صلى الله عليه وسلم. ومتى تعارض قولان أو قول وفعل فالمتأخر ناسخ أو مخصص، فإن جهل التاريخ فالترجيح. وطريقنا إلى العلم بالسنة الأخبار، وهي متواترة وآحاد. والمتواتر خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه ولا حصر لعدده، بل هو ما أفاد العلم الضروري ويحصل بخبر الفساق والكفار. وقد يتواتر المعنى دون اللفظ، كما في شجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم. والآحاد مسند ومرسل، ولا يفيد إلا الظن، ويجب العمل به في الفروع، إذ كان صلى الله عليه وسلم يبعث الآحاد من العمال إلى النواحي، ولعمل الصحابة رضي الله عنهم. ولا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول، ولا فيما تعم به البلوى علما كخبر الإمامية والبكرية، وفيما تعم به البلوى عملا كحديث مس الذكر خلاف. وشروط قبولها العدالة والضبط، وعدم مصادمتها قاطعة، وفقد استلزام متعلقها الشهرة، وثبت عدالة الشخص بأن يحكم بشهادته حاكم يشترط العدالة. والثاني لعمل العالم بروايته، والثاني لعمل العالم بروايته قيل وبرواية العدل عنه. ويكفي واحد في التعديل والجرح، والجارح أولى وإن كثر المعدل، ويكفي الإجمال فيها من عارف، ويقبل الخبر المخالف للقياس فيبطله، ويرد ما خالف الأصول المقررة، وتجوز الرواية بالمعنى من عدل عارف صادق. واختلفوا في قبول رواية فاسق التأويل وكافره، والصحابي من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا لشرعه، وكل الصحابة رضي الله عنهم عدول إلا من أبى على المختار في جميع ذلك. وطرق الرواية أربع: قراءة الشيخ، ثم قراءة التلميذ أو غيره بمحضره، ثم المناولة، ثم الإجازة. ومن تيقن أو ظن أنه قد سمع جملة كتاب معين جاز له روايته والعمل بما فيه وإن لم يذكر كل حديث بعينه. تنبيه: الخبر هو الكلام الذي لنسبته خارج، فإن تطابق فصدق وإلا فكذب. ويسمى الخبر جملة وقضية، وإذا رقبت الجملة في دليل سميت مقدمة. والتناقض هو اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات، بحيث يستلزم لذاته صدق أحدهما كذب الأخرى، والعكس المستوي تحويل جزئي الجملة على وجه يصدق، وعكس النقيض جعل نقيض كل منهما مكان الآخر. فصل: والإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أمر. والمختار أنه لا يشترط في انعقاد انقراض العصر ولا كونه لم يسبقه خلاف، وأنه لا بد من مستند وإن لم ينقل إلينا، وأنه يصح أن يكون مستنده قياسا أو اجتهادا، وأنه لا يصح إجماع بعد الإجماع على خلافه، وأنه لا ينعقد بالشيخين ولا بالأربعة الخلفاء ولا بأهل المدينة وحدهم. قال أصحابنا: إذ هم بعض الأمة. قال الأكثر: ولا بأهل البيت وحدهم كذلك. قال أصحابنا: جماعة معصومون، بدليل قوله: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الآية: أهل بيتي كسفينة نوح، إني تارك فيكم الخبرين ونحوهما. وإذا اختلفت الأمة على قولين جاز إحداث قول ثالث ما لم يرفع الأولين، وكذلك إحداث دليل وتعليل وتأويل ثالث. وطريقنا إلى العلم بانعقاد الجميع إما المشاهدة، وطريقنا إلى العلم بانعقاد الإجماع إما المشاهدة، وإما النقل عن كل من المجمعين أو عن بعضهم مع نقل رضا الساكتين. ويعرف رضاهم بعدم الإنكار مع الاشتهار، وعدم ظهور حامل لهم على السكوت، وكونه مما الحق فيه مع واحد. ويسمى هذا إجماعا سكوتيا، وهو حجة وإن نقل تواترا، وكذلك القول إن نقل آحادا. فإن تواتر فحجة قاطعة يفسق مخالفه، لقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين لتكونوا شهداء على الناس، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ففيه تواتر معنوي، ولإجماعهم على تخطئة من خالف الإجماع، ومثلهم لا يجتمع على تخطئة أحد في أمر شرعي إلا عن دليل قاطع.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالأدلة الشرعية، تقدم معنا تعريف الدليل وكلام أهل العلم في مدلوله، هل هو مقتصر على الظن على القطعي أو يشمل الظن. والأدلة على أنواع، منها الدليل الحسي، ومنها الدليل العادي، الدليل اللغوي، ومنها الدليل الشرعي. المراد بالدليل الشرعي ما جعله الشرع حجة يجوز إثبات الأحكام بناء عليها. وذكر المؤلف أن الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأما الكتاب فهو القرآن العظيم، وأما السنة فهو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإجماع فاتفاق علماء الأمة في عصر من العصر، وهذه الثلاثة أدلة بلا إشكال. أما الرابع وهو القياس فطائفة تجعله دليلا، وطائفة من أهل العلم تجعله طريقا من طرق استنباط الحكم، لأن الدليل القياسي لا يستقل بإثبات الحكم بنفسه، لا بد أن يكون له أصل ثابت بدليل آخر. وبعض أهل العلم يجعل الدليل الرابع الاستصحاب، وبعضهم يقول هذه أدلة أصلية وهناك أدلة تابعة، من مثل سد الذرائع وقول الصحابي والمصالح المرسلة ونحو ذلك. لكن إذا نظرت في هذه الأدلة التابعة، إما أن تكون دالة، إما أن تكون جزءا من الكتاب والسنة كشرع من قبلنا، أو زيادة في تطبيق الكتاب والسنة كسد الذرائع، أو أنها قرينة على وجود دليل من الكتاب والسنة كقول الصحابي. ولذلك اقتصر المؤلف على الأدلة الأصلية. أولها القرآن الكتاب العظيم، وهو القرآن. إذن الكتاب هو القرآن، ليس بينهما فرق، فإن طائفة تقول بينهما فرق ويجعلون أحدهما لما في اللوح المحفوظ والثاني لما بين أيدي الناس، هذا كلام خاطئ. ويدل على ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قصة الجن في آخر سورة الأحقاف، فإنهم قد أخبروا بأنهم قد سمعوا قرآنا وسمعوا كتابا، فدل ذلك على أن الكتاب هو القرآن. هذا القرآن هو المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو منزل بلفظه وبمعناه، فأنا الأولى به أن يعرف القرآن بذاته، لأن التنزيل صفة لاحقة قبل التنزيل ما هو. فإذا كان الأولى أن يقول كلام الله، لأن القرآن كلام رب العزة والجلال، كما قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وقوله المنزل للاحتراز من الأحاديث القدسية، الأحاديث النبوية، فإنها وإن كانت وحيا لها أنها لم تنزل بلفظها. قال للإعجاز بسورة منه، المراد بالإعجاز التحدي، يعني مكة التحدي للناس بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة منه أو بمثل سورة منه. قال تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله. ولا شك أن القرآن معجز، وذلك لأنه كلام رب العالمين، فيه من المعاني وفيه من السبك والنظم وفيه من الإخبار بالمغيبات وفيه من الإخبار بحوادث الأمم الماضية، ما يعجز المتكلمون أن يأتوا بمثله. ولكن قد يفهم من هذا الكلام أن تنزيل القرآن غايته أن يكون معجزا، بينما هذا القرآن أنزل لتدبره وللعمل به ولتلاوته. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذلك لو قال المتعبد بتلاوته أو قال المعجز بسورة منه لكان أولى، لئلا يفهم أن الغاية من إنزال القرآن هي الإعجاز، والإعجاز إنما هو دليل على صحة الكتاب وليس غاية لإنزاله. والقرآن متواتر، بمعنى أنه رواه الجماعات عن الجماعات بما يزيل أي لبس، ولا زال الناس يتناقلونه تواترا. يحفظ القرآن صغار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فهذا نقل متواتر حي. وأما ما نقل بسبيل الآحاد فهذا ليس من القرآن، إن القرآن رواه الطائفة الكثيرة بلفظ، وقالوا القرآن هو هذا الذي رويناه فقط، فخالفهم ثقة فزاد زيادة، هذه الزيادة تسمى قراءة شاذة، فخالفت قراءة الواحد قراءة بقية الرواة، فبالتالي هذه القراءة ليست من القرآن. لماذا؟ لأنها لو كانت من القرآن لنقلها أهل التواتر كما نقلوا بقية القرآن، ولأن أهل التواتر بقصرهم القرآن على ما رووه يفهم منها أن هذه الزيادة تخالف روايتهم. ما حكم القراءة الشاذة وهل يعمل بها وهل يقرأ بها؟ القراءة الشاذة بالنسبة للقراءة بها على نوعين: القراءة بها في الصلاة، جمهور الحنابلة وجمهور أهل العلم يقولون لا يصح أن يقرأ بالقراءة الشاذة داخل الصلاة. ومن أمثلة القراءة الشاذة في كفارة اليمين فيطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. روى بعض الصحابة، قرأ بعض الصحابة هذه الآية بزيادة متتابعات، لأن عندنا متتابعات هذه قراءة شاذة. هل يقرأ بها في الصلاة؟ الجمهور قالوا لا يجوز أن يقرأ بها في الصلاة لأنها ليست من القرآن يقينا. هنا قول قال به بعض أهل العلم لأن يصح القراءة بها، لكنه قول ضعيف، لأننا نجزم بأنها ليست من القرآن، إذ روى القرآن الجماعات الكثيرة ولم يرووا هذه اللفظة، ومقتضى روايتهم أن القرآن فيما رووه فقط، وأن ما لم يروه فليس من القرآن في شيء. القراءة الشاذة هل يعمل بها؟ هل نوجب التتابع في صيام اليمين؟ مثله أيضا قوله تعالى للذين يؤلون من نسائكم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا إيش؟ فإن الله غفور رحيم. قرأ بعض الصحابة فإن فاءوا فيهن، ترتب عليه هل يشترط في الفيئة أن تكون في 4 أشهر أو يجوز أن تكون الفيئة بعد؟ الذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون على ترك وطئ الزوجات، إذا مضت 4 أشهر تعالوا، إما أن ترجعوا أو تطلقوا. هل يشترط أن تكون الرجعة قبل مضي مدة 4 أشهر؟ قال بعض الحنفية لا بد أن تكون في مدة 4 أشهر، لو كانت الرجعة بعد 4 أشهر لم تصح لقراءة فإن فاءوا فيهن، يعني في 4 أشهر. وقال الجمهور بعد مضي 4 أشهر يستدعى الزوج الحالف ويقال له إما أن تطأ وإما أن تفارق. إذن الرجعة ترك مقتضى اليمين أثبتها الجمهور للزوج ولو بعد 4 أشهر. هل يعمل بالقراءة الشاذة أو لا؟ هناك قولان مشهوران للأصوليين، منهم من يقول القراءة الشاذة ليست بحجة إذ ليست قرآنا بالاتفاق، ويحتمل أن تكون مدرجة من كلام تابعي ونحوه، فيمكن أن تكون من كلام الصحابي، وقول الصحابي في الاحتجاج به خلاف مشهور. والقول الثاني لأن القراءة الشاذة حجة يجب العمل بها. قالوا لأن الصحابي وهو عدل ثقة رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير فظنها قرآنا. فإذا نفينا قرآنيتها يبقى كونها تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به. والقول الثاني بحجية القراءة الشاذة في العمل أقوى وأولى، إذا الصحابة أنزه وأعدل من أن يدخلوا في القرآن ما يجزمون بأنه ليس له. قال المؤلف: القراءة الشاذة هي ما عدا القراءة في السبع. هناك سبعة أئمة وردت عنهم قراءة في القرآن، ما عدا هذه السبع، هذه السبع متواترة، وما عداها فإنه شاذ. بعض أهل العلم يقول القراءات العشر متواترة، وهذا المشهور عند أكثر أهل العلم. قال: البسملة آية عند أول كل سورة، يعني أن البسملة من القرآن، وهي آية من سورة النمل. أما غير سورة النمل فهل البسملة آية من القرآن؟ نقول نعم، البسملة آية من القرآن، أتي بها للفصل بين السور، لكنها ليست آية من السور. فمثلا البسملة في أول الفاتحة ليست من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة أتي بها للتنبيه على بداية السورة. وقال الإمام الشافعي بأن البسملة آية، ومذهب الجمهور أقوى لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي. ثم عدد آيات الفاتحة، هل ذكر البسملة فيها؟ لم يذكر، دل ذلك على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. ويدل عليه حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي لفظ كانوا لا يجهرون بالحمد لله رب العالمين، فدل هذا على أن البسملة ليست آية من سور القرآن، لكنها آية من القرآن أتي بها للفصل بين السور. قال: والمحكم ما اتضح معناه والمتشابه مقابله. الإحكام على نوعين: إحكام عام في جميع القرآن بمعنى الإتقان والضبط، فكل القرآن متقن. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، بعضها والجميع، ظاهر الآية الجميع، آيات جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. وهناك تشابه عام في القرآن بمعنى أن آيات القرآن تصدق بعضها بعضا، لا يوجد تكذيب، فقد وصف الله القرآن بأنه متشابه، هذا إحكام عام وتشابه عام. ما معنى التشابه العام؟ أنه يصدق بعضه بعضا. أما الإحكام الخاص فهو الذي اتضح معناه ولا ترد عليه الشبهات في معناه، من أمثلته: تلك عشرة كاملة، هذا محكم ليس بمتشابه، واضح. لكن هناك آيات في القرآن قد يفهم منها بعض العباد معنى لا يراد بالآية، مثال ذلك: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد يقول قائل: إنا نحن، هذا للجمع، فيكون الله متعددا كما قالت النصارى، فنقول حينئذ هذا تشابه، لأن قوله إنا نحن يحتمل أن يراد به الجمع ويحتمل أن يراد به التعظيم، لكن هناك أدلة وبراهين تدل على أن المراد التعظيم وليس الجمع. كيف يعرف أن المراد هو المعنى؟ كيف يعرف أن المراد هو أحد المعنيين؟ نقول إرجاع تلك المعاني إلى النصوص الأخرى. لما احتمل قوله إنا نحن نزلنا الذكر التثليث واحتمل التعظيم، قلنا رددنا هذا المتشابه إلى نصوص أخرى، في مثل قوله تعالى إنما إلهكم إله واحد، وفي مثل قوله قل هو الله أحد، تالي ننفي التثليث ويبقى معنى المعنى الآخر. مثال آخر قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، الأصل في الفاء أن تكون للتعقيب، وعلى ذلك يكون معنى الآية اقرأ أولا ثم استعذ، لكن الفاء في بعض المواطن يؤتى بها ويراد بها مطلق الجمع، يؤتى بالفاء ويراد بها مطلق الجمع. إذن الفاء هنا يحتمل أن تكون للتعقيب فتكون القراءة أولا ثم الاستعادة، ويحتمل أن تكون لا لم تدل الآية على شيء بدلالة أن الفاء تطلق مرة على مجرد الجمع. فنرجع إلى الأدلة الأخرى فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقرأ القرآن استعاذ ثم قرأ، فهنا متشابه بفهم المتشابه. اتضح لنا المراد بإرجاع هذا الدليل إلى الأدلة الأخرى، المتشابه والمحكم. المحكم يجب العمل به بمجرد وروده، والمتشابه على نوعين، متشابه مما يرد إليه احتمال ضعيف فلا يلتفت إلى الاحتمال، والنوع الثاني متشابه فيه دليل قوي يعارضه فهذا نقف فيه ولا نعمل به. ولذلك ذكر الله جل وعلا أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المحكم والمتشابه، هل في القرآن ألفاظ لا معنى لها؟ قال طائفة نعم، ولكن الأظهر أنه لا يوجد، لأن الله أنزل الكتاب ليعمل به وليتدبر، فإذا كان في الكتاب ما لا معنى له فكيف يتم تدبره؟ كان الأولى أن يقول ليس في القرآن ما يمكن أن يستغنى عنه أو ما لا ثمرة له. فإن قال قائل الحروف المقطعة لا معنى لها، بل فيها معنى، وهو أنه يقول للعرب يا أيها العرب قرآن من كلام الله أنزل بكلامكم من جنس كلامكم، ومع ذلك فإن التحدي قال إن تأتوا بمثله. قوله الحشوية أكثر أهل العلم يقولون المراد به من يثبت الحشى لله. قال ليس في القرآن ما المراد به خلاف ظاهره من دون دليل، الأصل أن ما في القرآن يعمل به على وفق الظاهر، فلا يترك ظاهره إلا لدليل يدل على أن المراد هو المعنى الباطن. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالدليل الثاني من الأدلة الشرعية وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون أن السنة هنا غير السنة في باب الأحكام، السنة هناك المندوب، وهنا السنة المراد بها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. وما ذكره المؤلف هنا من تفسير السنة بقول النبي أولى من قول بعضهم السنة ما نقل إلينا من قول النبي، لأن من شافه النبي وسمع منه قوله أو شاهد فعله في حياته فيقال له عامل بالسنة، مع أنه لا يوجد نقل لأنه المشاهد لذلك بنفسه. والسنة في الطريق في اللغة الطريقة، قد قال تعالى فلا ترجعن سنة أن تسرتها فأول راض سنة من يسيرها. قال فالقول ظاهر من مثله حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذه سنة إقرارية أو فعلية؟ ها إقرارية ولا فعلية؟ قولية. قال وأما الفعل فإنه يقع على أمور، الأمر الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الجبلة والعادة، فهذا لا يشرع الاقتداء به فيه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إباحته. مثال ذلك كونه كان يلبس إزارا، نزول في بعض المواطن بين مكة والمدينة، هذه ليست مما يفعل قربه وعباده، وبالتالي لا يشرع التأسي به فيها. وإنما غاية فعلا يدل على الإباحة. إن قال قائل لما لا نقول بأنه يدل على الاستحباب، نقول إن من فعله على أنه مستحب يكون قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على جهة القربة والعبادة، وأنت تفعله على جهة النوع الثاني من أنواع الأفعال الخصائص النبوية، فما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع الاقتداء به فيه. ومن أمثلة ذلك الزواج بتسع، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بمن وهبت نفسها له، كما قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. أيضا من أمثلة الخصائص قال التهجد والأضحية، فإنها واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن وجوبها مختص به صلى الله عليه وسلم. قال والتأسي بالجملة هو إيقاع الفعل بصورة فعل الغير ووجهه اتباعا له أو تركه بكذلك. إذن عندنا قسمان من أقسام الأفعال النبوية، الأفعال الجبلية والأفعال الخاصة. النوع الثالث ما علم حكمه في الشرع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وكان واجبا، فحينئذ نقول يجب التأسي به فيه فيكون واجبا علينا، لأن الواجب عليه صلى الله عليه وسلم يكون واجبا علينا. ومثله أيضا المندوب، إذا علم بأن الفعل النبوي للندب فحينئذ نقول هذا فعل مندوب. أيضا من ذلك التركات، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرع فعله. قال وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل من الأفعال ثم فعله فإن هذا على أن النص الأول ليس للتحريم. إذن على أي شيء يحمل؟ على مقتضى الدليل الذي يكون مقارنا له، قد يحمل على الإباحة كما ذكر المؤلف، قد يحمل على الندب. أما القسم الثالث من أقسام السنة التقرير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى إنسانا يعمل عملا وهو من أتباعه فلم ينكر عليه دل ذلك على أن هذا العمل جائز، يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهؤلاء كانوا محتاجين للدعوة والنصيحة، تعريف في الحكم الشرعي، فلما لم يبلغ دل ذلك على عدم تعينه في الحال. قال: فما علمنا وجوبه من أفعاله فظاهر، وما علمنا حسنه دون وجوبه من أفعال التنبي إن ظهر فيه قصد قربة، وإلا فيكون مباح. قال: وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة. إذا حرم شيئا ثم فعله، قال المؤلف أنه يدل على إباحة، وقال آخرون من نحمله على الكراهة، نحمل دليل. مثال ذلك: نهى عن صلاة بعد العصر، فكان يصلي السنن الرواتب التي تفوت بعد العصر. هنا نهي ثم بعد ذلك فعل، فنقول في هذه الحال يرتفع حكم النهي، وبالتالي إما أن نقول مكروه أو نقول مباح، والجمهور على أنه مكروه من أجل مراعاة القول. إذن عندنا السنة على ثلاثة أقسام: قول وهو أقواها، وفعل، وتقرير. التقرير إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل وقع من غيره ولم ينكره وهو قادر على إنكاره فإنه يؤخذ منه الإباحة، يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لكن لو كان من يفعل الفعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقرا بالإسلام أو بنبوته، حينئذ لا يعد سكوت النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا، لأنه ينكر ما هو أكبر وهو كونه كافرا أو مشركا. ومثل له المؤلف بمضي كافر إلى الكنيسة. يبقى عندنا مسألة التعارض، لو وقع تعارض بين قول وفعل ماذا نفعل؟ نقول نحاول أولا الجمع بينهما لنعمل بجميع الدليلين، بأن نحمل أحد الدليلين على محل ونحمل الآخر على محل، ولا يصح أن نبتدئ بترجيح الأقوال على الأفعال. ويدلك على ذلك في حديث الوصال، هو الاستمرار في الصيام بعد المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصل. قالوا له: يا رسول الله إنك تواصل. فلم ينكر عليهم ولم يقل لهم: إذا تعارض قولي وفعلي فقدموا قولي، وإنما بين لهم السبب الذي جعله يواصل، فقال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فدل هذا على أنه إذا تعارض قول وفعل فإننا لا نقدم القول مطلقا ونحكم على الفعل بخصوصية، وإنما لابد أن نحاول الجمع بينهما. فإن لم نتمكن من الجمع فإننا نقول بالنسخ، فنجعل المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن لم نعرف التاريخ أو جهل فإننا ننتقل إلى الترجيح، فنوازن بين الأدلة المتعارضة. والدليل على الموازنة بينها قوله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني أرجحه وأقوى. الصحابة في عهد النبوة كانوا يعرفون السنة منه مباشرة، لكن بالنسبة لنا نحن لا نعرف السنة إلا بطريق الرواية والأخبار. والأخبار على نوعين: أخبار منقولة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، إما متواترة وإما أحد. وعرف المتواتر بأنه خبر جماعة يفيد العلم، يفيد بنفسه العلم بصدقه. وبعضهم يقول خبر الجماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. هل هناك عدد نفرق به بين المتواتر والآحاد؟ نقول مثلا إذا رواه 100 فهو أحاد، وإذا رواه أكثر من 100 فهو متواتر. لا، ليس هناك عدد، منحصر. طيب كيف نعرف؟ نقول ننظر إلى موارد الشريعة في باب الأخبار، فحينئذ نقول إفادة الخبر للقطع واليقين مترتبة على عدد الرواة، مترتبة على جودة الذهن في التفكير فيما بين يديك، مترتبة على أحوال الرواة الأوائل، مترتبة على كيفية صنع الطعام وعلى إمكانيته. والمتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر ضروري وكسبي. والمتواتر الضروري هو الذي يستفيد الإنسان، إذن عندنا المتواتر يفيد العلم، والعلم على نوعين: علم ضروري وعلم كسبي. فالعلم الضروري هو الذي يفيد اليقين والجزم بنفسه ولا يقبل التشكيك، بخلاف العلم الكسبي فإنه أظن يسميه العلم النظري. هذا النوع يحتاج إلى دليل ويمكن أن يقع فيه تشكيك. التواتر لا يشترط البحث في رواته، لأنه مقبول ولو لم يكن هناك بحث في الرواة. هل في بلد اسمها إيران؟ رحتوا له؟ إذن ليس هناك حس. طيب كيف تثبتون أن هذا البلد فيه وأنتم لم تذهبوا إليه؟ خبر متواتر، قطع ولا ظن؟ قطع. قال: ومرات يتواتر المعنى لأن ترد روايات تدل على معنى واحد وإن لم تكن متواترة في اللفظ. مثال ذلك الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم وردت فيه أحاديث متعددة مختلفة ألفاظها غير متواترة، لكنها تجتمع معا على إثبات الحوض، هذا يسمى متواتر معنى. قد يكون هناك متواتر لفظي مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا قد روي من طريق جماعات كثيرة من الصحابة، فهذا يسمى متواتر لفظي. طيب من الأحاديث المتواترة أحاديث المسعى على الخفين، هل هي متواتر لفظي أو متواتر معنوي؟ معنوي، ليس هناك اتفاق الألفاظ. إذن انتهينا من القسم الأول وهو المتواتر، ويشترط في ثلاثة شروط: أن يكون رواته جماعة، يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأن يسندوه إلى أمر محسوس، وأن تتفق جميع طبقات السند. القسم الثاني الآحاد، وهو الذي يقابل المتواتر. قبل أن نأخذ الآحاد نقول ليس هناك عدد للمتواتر، لا حصر لعدد. فمرات يأتيك خبر عشرة تستفيد منه جزم فيكون متواترا، ومرات يأتيك خبر تسعين لكنك لا تستفيد منهم علما فيكون عادة. القسم الثاني الآحاد، وينقسم إلى مسند وهو الذي ذكر فيه جميع طبقات الإسناد. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن يوسف عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن علقمة بن وقاص عن محمد بن إبراهيم التيمي أو عن محمد عن علقمة عن عمر رضي الله عنه، هذا إسناد متصل ليس فيه انقطاع فيكون مسندا متصل. وقد يكون الحديث مرسلا بسقوط بعض طبقات الإسناد، إما في أولها أو في آخرها أو في وسطه، لكن لو سقط الجميع يسمى عندنا مرسل. المحدثون يفرقون يقولون إذا سقط من أول الإسناد فهو مرسل، وإذا سقط من آخر الإسناد فهو معضل، فهو معلق، فهو معلق. وإذا سقط من وسط الإسناد واحد فهو منقطع، وإذا سقط أكثر من واحد فهو معضل. والجميع عندنا عند الأصوليين يسمونه مرسل. المرسل هل يعمل به أو لا يعمل؟ تريد محل النزاع فيه؟ أن المرسل إذا كان يسقط الضعفاء لم يعمل بمرسله، وإذا كان لا يسقط إلا الثقات هذا قد اختلف فيه. والجمهور على أنه تقبل رواية المرسل الذي لا يرسل ولا يسقط إلا الثقات. وأوثر عن الشافعي بأنه لا بد له من معاطب آخر، والمحدثون يقولون بعدم قبول المرسل والمنقطع مطلقا. المرسل هل هو مفيد للقطع؟ نقول لا، ليس بمفيد للقطع، إنما يفيد الظن عند من يقول بحجيته. المسند الذي له إسناد متصل هل هو مفيد للعلم والقطع أو مفيد للظن؟ قالوا ذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لكل امرئ ما نوى، هذا مرسل. هل هو مفيد للعلم والقطع أو يفيد الظن؟ قال طائفة إذا اتفقوا على أنه ليس كل خبر واحد يفيد العلم، وإنما اختلفوا هل يمكن أن يوجد أخبار تفيد العلم؟ فقال طائفة نعم، خصوصا إذا كان مع الخبر قرائن، من مثل رواية الأئمة الأعلام للخبر، ومن مثل كون الحديث في الصحيحين نحو ذلك. ما حكم خبر الواحد؟ يقول يجب العمل به في الفروع، ولا يجوز للإنسان أن يترك العمل به. قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن طاعة الرسول امتثال أمر فيما نقل إليك في الآحاد. ويدل على ذلك قول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدل ذلك على أنه إذا جاءنا آثم ليس بفاسق، لأننا لا نحتاج إلى التبين. الصواب أن خبر الواحد الصحيح الخالي من المعارضة يفيد القطع، لأننا إذا نظرنا في الأحاديث النبوية وجدنا أنها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تكفل الله بحفظه، ووجدنا عليه من البهاء والنور ما ليس عنده، فنأمن الاختلاط. ثم إن الأمة قد بذلت كل ما تستطيع في حفظ السنة من خلال تتبع أحوال الرواة وحكم عليها، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الناس معهم مباحث عقدية وأخبار عقدية. قال يا معاذ إنك تأتي قومنا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، هذا أمر عقدي فقط. ولذلك فإن الصواب أن أخبار الآحاد يعمل بها في الأصول، سواء أصول الدين أو أصول الفقه. المسائل التي تعم بها البلوى هل يقبل فيها خبر الواحد؟ والمراد بعموم البلوى احتياج أكثر الناس إلى العمل بمسألة من المسائل، هذه تعم بها البلوى. فإذا وردنا فيها خبر آحاد هل يقبل؟ كل هذه على نوعين. نوع الأول ما تعم به البلوى من المسائل العقدية التي قال عنها المؤلف علما، فهذه قال لا يقبل فيها خبر الواحد. ليش؟ قال لأن خبر الواحد ظني، وهذا الدليل لأن خبر الواحد ظني وهذه المسائل لا بد من القطع فيها. والقول الآخر بأن خبر الواحد يقبل ولو كان فيما تعم به البلوى في المسائل العلمية. وهكذا المسائل التي تعم بها البلوى من الظنيات فإنه يقبل فيها خبر الواحد على الصحيح خلافا للحنفية لعموم الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد. من أمثلة ذلك ما رواته بسرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. هذه مسألة تعم بها البلوى يحتاج إليها أكثر الناس. قال الحنفية هذا خبر آحاد فلا يقبل فيما تعم به البلوى، إذ لو كان أمرا مشروعا لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم لجماعات كثيرة لينتشر الخبر، والجمهور على خلاف هذا فقالوا تقبل أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى في عموم أدلة أخبار الآحاد. قالوا ولا يمتنع أن يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار الواحد فيخبر البقية، أو أن يكون قد أخبر الجميع جميع الصحابة لكنهم اكتفوا بنقل واحد منهم. مثل له المؤلف قال إيش في حديث مس الذكر تقدم معنا المراد. قال وشرط قبولها يعني شرط قبول رواية الآحاد فلا يقبل الخبر إلا إذا كان فيه الصفات الآتية. الصفة الأولى أن يكون الرواة عدولا، فإن كانوا فسقة فلا يجوز الاعتماد على أقوالهم. الشرط الثاني الضبط، لأن من لم يكن ضابطا فإنه حينئذ لا يحق له أن يروي ما لا يضبطه، والضبط إما ضبط كتاب أو ضبط صدر. الشرط الثالث عدم مصادمتها لدليل قاطع، قادمها التعارض من كل وجه، يعني إذا تعارض قطعي وظني قدمنا القطع. قال وفقد استلزام متعلقها الشهرة، يعني إذا كان هناك مواطن تحتاج إلى إشهارها وإيضاحها ثم لا يرويها إلا واحد، لو يكون هنا خصومة في المسجد ثم بعد ذلك في السكن قال شخص واحد أخبر بوقوع خصومة في المسجد والبقية قال ما ندري، حينئذ خبر هذا الواحد نقول نتردد فيه، إذ إن بقية الطلاب كلهم كانوا حاضرين في المسجد. طيب قلنا الشرط الأول العدالة، لو كان الراوي غير عادل فإنه لا تقبل روايته. كيف يعرف أن الشخص عدل؟ بطرق. الطريق الأول أن يحكم القاضي بحكم قضائي بناء على رواية راوي، هذا تزكية له. الطريق الثاني الأقوال، أن يوثق بالقول يقال فلان ثقة، وأعلاه الجمع بين صفتين كما لو تقول فلان إمام حجة فلان ثقة ثقة. وللتعديل بالقول مراتب متعددة. الطريق الثالث لمعرفة عدالة الراوي أن يكون هناك عمل من قبل عالم برواية هذا الراوي، بشرط ألا يدل على العمل دليل آخر، إذا دل دليل آخر فإننا حينئذ نسند عمل هذا الراوي بدليل آخر. إذا رويت عن شخص هل معناه أنني أعدله؟ نقول هذا على صنفين، الصنف الأول من كان يروي عن كل أحد الثقة وغير الثقة فإنه إذا رواه عن شخص فلا يكون تعديلا له، أما إذا كان الراوي لا يروي إلا عن العدول عنده فإذا روى عن شخص قيل هو يوثقه. ولم يرتضي المؤلف هذا الطريق، ولذلك قال هذا القول أو أورد هذا القول بصيغة التمريض. التعديل يكفي فيه خبر واحد، هكذا أيضا الجرح، لو تعارض تعديل وجرح قدم الجرح. لماذا؟ لأن الجارح اطلع على زيادة لم يطلع عليها المجرح. إذا كان عند الإنسان 30 صفة طيبة ثم عنده صفة غير مرغوب فيها كان طعما فيه، هذه الصفة الواحدة قد يطلع عليها الجارح والمعدل لا يطلع عليها. قال ويكفي الإجمال فيها من عارف. هل يشترط عند التوثيق أو الجرح أن يأتي الموثق والجارح بدليل؟ يقول لا يكفي ذلك، لا يشترط ذلك. لو تعارض قياس وخبر آحاد فإننا نقدم خبر الآحاد، يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لبعض المالكية. عند المالكية ردوا خبر آحاد. من أمثلة حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. العجبا يؤكل لحمه ولا يشرب، يؤكل صيده ولا يشرب سوره، ذا قياس فرد به الخبر. قال ويرد ما خالف الأصول المقررة، يعني إذا كان هناك أدلة كثيرة تدل على قاعدة واحدة فجاءنا خبر واحد يخالف تلك القاعدة، قال المؤلف يرد خبر الواحد وتقبل ويقبل شهادة الأصول، وهذا القول قول ضعيف، والصواب أن خبر الواحد يقبل ولا يرد. ولذلك في حديث المصرات هذا الحديث يعارض أصول مقررة من أن الضمان للمتلفات يكون في المثل، في خبر المصرات يرد لا يرد المثل وإنما يرد صاعا من ثمر، ومع ذلك أخذ الأئمة بهذا الخبر. يجوز للراوي أن يروي الأحاديث النبوية في المعنى، لأن الصحابة فعلوا ذلك، ولأن قوله بلغوا عني ولو آية كما يشمل التبليغ باللفظ يشمل التبليغ بالمعنى، بشرط أن يكون الراوي للمعنى عدلا عارفا بمعاني الألفاظ في اللغة ضابطا لروايته. الأصل أن الفاسق غير مقبول الرواية، لكن الفسق مرة يكون بواسطة السلوك والعمل، هذا لا تقبل الرواية، لأنه كما عصى الله في هذه الأمور قد يعصي الله بالكذب في الحديث النبوي. الثاني الفاسق بسبب التأويل، فإن الفاسق بسبب تأويل بحيث يكون عنده ترك لواجب أو فعل لمحرم بناء على تأويل وصل إليه، قال هذا مختلف في قبول رواية. والصواب أن صاحب التأويل الخاطئ لا يثق بذلك، يبقى على عدالته، وبالتالي تقبل روايته إلا فيما يرويه مؤيدا لبدعته، إنه حينئذ لا تقبل روايته. ثم ذكر تعريف الصحابي، وللعلماء في تعريف الصحابي منهجان، منهم من يشترط طول الصحبة كما هو فعل المؤلف، ومنهم من يكتفي برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة مع الموت على الإسلام. واللفظ الأول أغلب على الأصوليين خصوصا في باب حجية قول الصحابة، والأصل في الصحابة أنهم عدول جميعا بتعديل النص لهم، قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فكل الصحابة عدول، وحينئذ لا نحتاج إلى استثناء، لأن الاستثناء لا محل له، لأن النصوص الواردة بعدالة الصحابة عامة. طرق الرواية على نوعين: طرق رواية الصحابي، فهذه على أقسام. القسم الأول أن يصرح بالسماع فيقول سمعت، والقسم الثاني أن يرويه بصيغ العنعنة عن رسول الله، قال قال رسول الله، والثالثة أن يروي الحديث بالمعنى كما لو قال رخص في السلام، لما قال رخصت وإنما الراوي هو الذي استعمل الله. النوع الرابع أن يؤتى برواية بالمعنى وتجعل بصياغة البناء للمجهول، كما لو قال رخص لنا أمرنا بكذا، ومثله لو قال من السنة. هذه المرتب الأربع كلها حجة. وهناك صيغة أخرى، ما لو قال التابعي كانوا يفعلون، فقيل هذه إجماع وقيل سنة، ولعله يأتي البحث فيها. هذا بالنسبة للصحابي. أما بالنسبة لطرق الرواية لغير الصحابي فهي على مراتب. أولها أن يقرأ الشيخ والراوي عنه يسمع، فحينئذ يقول حدثنا، على أعلى درجات الرواية. الثاني أن يكون التلميذ هو الذي يقرأ وشيخه يستمع له ويقره بالسكوت ويقره بالكلام فيقول نعم، أو بالسكوت فيسكت. وهذه أيضا طريقة صحيحة للرواية تسمى العرض. تسمى إيش؟ العرض. ويقول فيها الراوي أخبرنا ونحوه. الطريقة الثالثة الإجازة، والمراد بالإجازة المناولة، والمراد بالإجازة الإذن. المراد بالإجازة الإذن. وأعلى درجات الإجازة المناولة، يسلم له الكتاب ويقول هذا مروياتي يجيز لك أن تروي عني. والصواب أن المناولة جزء من الإجازة. والإجازة في أنواعها طريق صحيح للرواية. وهناك رتبة رابعة هي الوجادة، بأن يجد كتاب شيخه بخط شيخه بدون أن يكون هناك إذن ولا عرض، فحينئذ هل نجيز الرواية أو لا؟ هذا الموطن خلاف، والصواب حجية هذا المنقول ويعمل به، لكنه ليس طريقا للرواية. إذا سمع، إذا غلب على ظنه أنه سمع أحاديث جاز له أن يحدث بها، لأن العمل بغالب الظن مما وردت به الشريعة. قال الخبر. الأصل في كلمة الخبر هو الكلام الذي لنسبته خارج. الخبر نسبة بين شيئين. يقول محمد طويل، نسب محمد إلى الطول. إذا كان الكلام متعلق بنسبة خارجية فإنه يكون خبرا. وهذا الخبر على أنواع: إما أن يكون اللفظ والكلام مطابقا في واقع فيكون خبر صدق، وإن كان غير مطابق للواقع فإنه يكون خبر كذب. قد يسمى الخبر جملة وقضية، هذا اصطلاح. وإذا ركبت الجملة في دليل سميت مقدمة. أما الطويل، وكل طويل فإنه يتمكن من المشاهدة من فوق الجدار. النتيجة محمد يتمكن من المشاهدة من فوق الجدار. المقدمة الأولى كانها مقدمة وكان أصلها أنها خبر. قال والتناقض اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات. إذا كان هناك جملتان متضادتان إحداهما إثبات والأخرى نفي، هذا يقال تناقض. قال محمد طويل، قال ثاني محمد قصير، هذا تناقض. لابد أن يكون أحد المخبرين محقا أو ليس ذلك شرطا. يقول المؤلف إذا وجد تنافي في الأخبار أحدهما يثبت والآخر ينفي فلا بد أن يكون هناك حق في أحد القولين، لا بد أن يكون أحد القولين صدقا، ولا بد أن يكون الخبر الثاني كذبا. لكن قد يكون جميع الخبرين كاذبا. قال محمد جالس، وقال الثاني محمد واقف، فلما تبين لنا الحال فإذا به مضطجع، لا الأول صادق ولا الثاني صادق. قال والعكس المستوي، تحويل جزئي الجملة على وجه يصدق. عندنا جملة محمد قائم، عندما نصوغها صياغة على وجه يصدق ويكون من أسباب قبول الخبر لأنه صادق، فنسمى هذا العكس. وأما عكس النقيض فهو جعل نقيض كل منهما مكان الآخر. النقيض المراد به ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، مثل الحركة والسكون، إما أن يكون إنسان متحركا أو يكون ساكتا. فإذا جعل أحد هذه الخصال في مكان الآخر قيل له عكس النقيض. لعلنا نقف على هذا ونؤخر بحث الإجماع إلى درس الغد. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الآخرة، ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.